الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته منهج ودراسات آيات الأسماء والصفات: ولا بد فيها من طالب النقط يتنبه لها طالب العلم. أولا، أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات لله واحد إلا فرق بينها البتة، لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا، لا يشبه الخلق في شيء من صفاته البتة. فكما أنكم أثبتتم له سمعا وبصرا لا لغير كماله وجلاله لا يشبهان شيئا من أسماء حوائج ولا أبصارهم، فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعلمهم في صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال التي أثنى الله بها على نفسه.
ففي هذه الجلسة الأخيرة في التعليق على هذا الكتاب المبارك، ختمه المصنف رحمه الله بتنبيهات مهمة لطالب العلم، وهي قواعد أخذها من كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. التنبيه الأول هو الأصل الأول في التدمرية، والتنبيه الثاني هو الأصل الثاني في التدمرية، وهي قواعد مهمة في الرد على من ضل في هذا الباب. قال: ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم. وهكذا كل مسلم، لكن طالب العلم أحوج إلى هذه القواعد، وخاصة عند الرد على المنحرفين في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد، وهذا قول شيخ الإسلام: القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ويرد بهذا على من؟ على المعطلة تعطيلا جزئيا، وهم الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا سبع صفات أو نحوها ونفوا الباقي. فقال لهم: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني يلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات كما أثبتوا هذه السبع. فإن زعمتم أن إثبات غير هذه السبع يستلزم منه التشبيه، نقول كذلك يقال في هذه السبع، فلا فرق بين الصفات. قال: إذ لا فرق بينها البتة. لماذا هذا التفريق الذي لا دليل عليه لا من الشرع ولا من العقل؟ ثم علل، قال: لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه الخلق في شيء من صفاته البتة. وهذا من باب الإلزام. فيقول: فكما أنكم أثبتتم له جل وعلا سمعا وبصرا، أي هؤلاء المعطلة تعطيلا جزئيا أثبتوا له سبع صفات، ومنها صفة السمع والبصر، أثبتتم له سمعا وبصرا لائقين بجلاله لا يشبهان شيئا من أسماع الحوادث أي المخلوقات وأبصارهم، فكذلك يلزمكم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى غير ذلك من الصفات الفعلية. وهم ينكرون الصفات الفعلية أو يحرفونها بزعمهم أن إثبات هذه الصفات فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، فيقال: القول في هذه الصفات الفعلية كالقول في الصفات العقلية الذاتية. هذا مراد المصنف رحمه الله بهذه القاعدة. ثم علق قائلا:
واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه بما يلزمه محظور أو يلزمه حال أو يؤدي إلى نقص، كل ذلك مستحيل عقلا، فإن الله لا يصف نفسه إلا بما هو إلا بوصف بارغ من الشرف والعلو والكمال ما يفطر جميع على أن يغنى من المشابهات بينهم وبين صفات المخلوقين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وهذا فيه جواب عن الشبهة التي أوردها هؤلاء، زعموا أن وصف الخالق بهذه الصفات فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، فقال واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقله. إذن أهل الحق يستدلون بالعقل، العقل الصحيح، فهم أولى الناس بالعقل. يستحيل عقل أن يصف نفسه بما يلزمه محظور أو يلزمه محال أو يؤدي إلى أي نقص بوجه من الوجوه، هذا محال كما ظن هؤلاء. قال كل ذلك مستحيل عقلا. إذن أهل الحق كما يستدلون بالنقل الصحيح يستدلون كذلك بالعقل الصريح، فهم أولى من هؤلاء بالأدلة العقلية. قال فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة التي ظنها هؤلاء. ظنوا هؤلاء أن فيه مشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، والدليل الشرعي أيضا على الرد على هذه الشبهة إضافة للدليل العقلي قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا بأن هذه الآية من سورة الشورى هي قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فيها الجمع بين النفي والإثبات، وهذه حقيقة التوحيد. وفيها أن النفي مجمل والإثبات مفصل، وفيها رد على الممثلة ورد على المعطلة، وفيها أن النفي مقدم على الإثبات كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن التخلية قبل التخلية، وفيها أن الإثبات لا يستلزم منه التمثيل لأن الله جمع بينهما في آية واحدة، والنفي لا يستلزم التعطيل. ولهذا أهل الحق جمعوا بين النصوص فأثبتوا إثباتا من غير تمثيل ونزهوا تنزيها من غير تعطيل، فهم وسط بين الطرفي نقيض وحسنة بين سيئتين. نعم، هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى، القول في بعض الصفات كالقول في بقيتها، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم. قال
الثاني أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد.
وهذه القاعدة الثانية رد على المعطلة تعطيلا كليا، وهم الجهمية، فيقال لهم القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنتم تثبتون أن الله موجود وله ذات تليق بجلاله، وجوده ليس كوجود المخلوق وذاته ليس كذات المخلوق، فقولوا كذلك في صفاته، فله صفات تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقين. قال أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحد، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ليس مجرد إيمان وجود فقط، هذا يوجد عند كثير من المشركين، وإنما إثبات وجود وإيمان به عز وجل، لا إثبات كيفية مكيفة محددة، يعني نثبت وجوده والكيف مجهول. كذلك يقال في الصفات، كذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات، وإثباتنا لهذه الصفات إثبات إيمان ووجود لها لا إثبات كيفية وتحديد، يعني نثبت له الصفات اللائقة به من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، لأنه يستحيل عقلا أن توجد ذات من غير صفات، وهذا أيضا دليل عقلي على إثبات الصفات في الجملة. يستحيل عند العقل أن توجد ذات مجردة عن الصفات، فإذا العقل يثبت وجود الصفات للخالق في الجملة إجمالا كما يثبت صفة العلو لله عز وجل. ولهذا تقول للجهمي الذي ينكر الصفات: هل تؤمن بوجود الله أم لا؟ يقول: نعم. هل وجودك كوجود المخلوق؟ سيقول لك: لا. هل ذاتك ذات المخلوق؟ يقول لك: لا، ذاته تليق به ووجوده يليق به. قل له: كذلك الصفات، أثبت له صفات تليق به جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين. وهذا يقال في سائر أمور الغيب، يقال كذلك، يعني قس هذه القاعدة على سائر أمور الغيب، فنؤمن بها من غير تكييف لها، نؤمن بأمور الغيب من غير تكييف، لأننا لا نعرف كيفيات الأشياء إلا بمشاهدتها، لا يمكن أن تعرف كيفية الشيء إلا بمشاهدته، ونحن لم نشاهد هذه الأمور الغيبية، ولذلك نقول كذلك في سائر أمور الغيب، نؤمن بها من غير كيفية، نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر وأحوال الآخرة وكذلك نعيم الجنة، ولا نعرف كيفية هذه الأشياء. ولهذا شيخ الإسلام في التدمرية ضرب مثالا لهذه الأمور بنعيم الجنة، قال: نحن نعلم أن في الجنة نخل وعنب ورمان، ولكن هذه الكيفيات لا نعلمها، هذه كيفية هذه الأشياء لا نعلمها. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني تشترك في المسميات في الأسماء، أما الحقائق فتختلف. ويقال كذلك في باب الصفات، فهي من هذا الباب وسائر أمور الغيب. نعم.
واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوء، كما يثبته الإمام مالك بن أنس: أما المعاني فهي معروفة عند العرب، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة.
نعم، هذه قاعدة أخرى ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة المباركة، وهي: هل آيات الصفات من المتشابه أم لا؟ قال: واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذه الحقيقة لفظ يحتاج للتفصيل. فإذا سألك سائل وقال: هل آيات الصفات من المتشابه أم لا؟ فتقول: الجواب يحتاج إلى تفصيل، فما مرادك بالمتشابه؟ الله عز وجل وصف كتابه بأن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال أهل العلم: المحكم هو البين الواضح، والمتشابه هو الذي قد يخفى على بعض الناس دون بعض، ولهذا التشابه أمر نسبي، ولهذا جاءت الآية بالوقف وبالوصل، فعلى قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تفسيره. لكن قد يشتبه على بعض الناس ممن لا علم عندهم. وطريقة الراسخين في العلم أنهم يجمعون بين المحكم والمتشابه فيتبين الحق. وقيل بأن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، وقيل بأن المحكم هو البين الواضح والمتشابه هو الكيفيات والحقائق، وهذه لا يعلمها إلا الله، وعليه تحمل قراءة الوقف وما يعلم تأويله. يعني المراد بالتأويل هنا ماذا؟ الحقيقة. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني يؤمنون بالمحكم والمتشابه. عليه، هل آيات الصفات من المحكم أم من المتشابه؟ نستفصل من القائل، نقول ما مرادك بالمتشابه؟ هل تعني بأنها المتشابهة من جهة المعنى، يعني غير معروفة المعنى، أو مرادك بالمتشابه أنها غير معروفة الكيفيات؟ فإن قال أعني بالمتشابه أنها غير معروفة المعنى، فنقول ليست من المتشابه، بل المعنى معروف. نحن نعرف معنى الاستواء أو لا، ونعرف معنى النزول، ونعرف معاني الصفات، فحينئذ لا نقول ليست من المتشابه، بل هي محكم واضح المعنى. وإن قال أعني بالمتشابه الكيفية، فنقول حينئذ صحيح، ممكن أن نقول إن آيات الصفات من المتشابه، يعني من جهة الكيفيات، فلا يعلمها إلا الله. قال وهذا، انظر الجواب المصنف، قال وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ. يعني إطلاق هذا السؤال يحتاج الجواب عليه إلى تفصيل، ما مرادك بالمتشابه؟ قال وهذا من جهة غلط. متى يكون غلط؟ إذا أراد التشابه من جهة المعنى، ومن جهة قد يسوغ، يعني قد يكون صحيح إذا كان أراد بالمتشابه الكيفية، كما يثبته الإمام مالك ابن أنس. أما المعاني فهي معروفة عند العرب، إذا لا يمكن نقول أنه متشابه من جهة المعنى، فالمعنى معروف عند لغة العرب. فهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهذا لما نزل القرآن ما أشكلت آيات الصفات على العرب، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، سألوه عن الأهلة، سألوه عن المحيض، سألوه عن أحكام بقية، لكن مسائل الصفات ما سألوه عنها ولم تشكل عليهم. فقال أما المعاني فهي معروفة عند العرب، كما قال الإمام مالك ابن أنس الاستواء غير مجهول، إذن هو معلوم. ما معنى الاستواء؟ العلو والصعود والارتفاع والاستقرار، كما مر معنا. إذن ليست هي من المتشابه من جهة المعنى، بل معناها معروف. قال والكيف غير معقول، الكيفية مجهولة، وفي سقط عندكم الأثر فيه. والإيمان به واجب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الضمير عنه يعود إلى أي شيء؟ هل يعود إلى السؤال عن الاستواء أو السؤال عن الكيفية؟ السؤال عن الكيفية. لماذا بدعة؟ لأن الصحابة ما سألوا، فالسؤال عن الكيفية بدعة. أما لو سألك عن صفة من الصفات قال هل هي ثابتة لله أم لا، فهذا مشروع، لا يمكن الإيمان بالصفات إلا عن طريق العلم. فقوله والسؤال عن، يعني عن الكيفية، بدعة. قال كذلك يقال، يعني هذه القاعدة قسها على بقية الصفات. كذلك يقال في النزول، طبق هذه القاعدة على النزول، نقول النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كذلك طبقها على بقية الصفات كالمجيء، وجاء ربك، نقول المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر مروي عن الإمام مالك وعن شيخه ربيعة، كذلك روي عن أم سلمة، وتوارثه السلف بالإجماع والأثر الصحيح إلى الإمام مالك. نعم.
وطرده في جميع الصفات، لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أنما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكبر وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق جل وعلا حق والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزل وأجل من أن تشبه شيئا من ذوات المخلوقين. فعلى كل حال الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق، وتنجيس القلب بقدر التشبيه. فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله وصف بها الله، أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الكمال والجلال، ما يقطعها على إلقاء المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، فتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، مراده أن هذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تقال في بقية الصفات، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، وإذا كان المخلوقات تتباين فيما بينها في الصفات فالتباين بين الخالق والمخلوق أعظم وأجل ولا مقارنة. ثم ختمها بهذا التوجيه في أن الشر كل الشر هو في تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجس القلب بقدر التشبيه ولو في خيالات العقول. فمما يصحح إيمان العبد في هذا الباب أن يعتقد اعتقادا جازما أن الخالق عز وجل له الكمال المطلق اللائق به الذي لا يشابه المخلوقين بأي وجه من الوجوه جل جلاله، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله مما يعينك على فهم هذا الباب أن تعلم عظمة الخالق عز وجل. الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه، فمن هذا بعض شأنه؟ فهو قريب من عباده، له الكمال المطلق في كل شيء الذي لا يشابه صفات المخلوقين. هذه قواعد مهمة أشار لها المصنف رحمه الله، وقلت لك بأنه قد استفادها من كتاب التدمرية، وكذا أشار إليها شيخ الإسلام في الفتوى الحموية، وهي قواعد مهمة في هذا الباب. نعم. ثم انتقل إلى فصل آخر وسؤال مهم.
وهنا سؤال من تحقيقه طالب العلم. أولا، اعلم أن اللفظ المفضل في الأصول أنه إذا دل على معنى لا يحتمل غيره هذا يسمى نصا، كقوله متى تلك عشرة كاملة، فإذا كان يحتمل معنيين فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر، وإما أن يتساوى بينهما، فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى بالاصطلاح المجمل، كما لو قلت عدا النصوص البارحة على عين زيد فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوضها، أو عينه الجارية عوضها، أو عينه ذهبا وفضة سرقوها، فهذا مجمل. وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل، أما إذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ، أما إذا كان أظهر في أحد احتمالين فهو يسمى بالظاهر ومقابله يسمى محتملا مرجوحا، والله يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه، كما لو قلت رأيت أسدا فهذا مثلا ظاهر في الحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع.
نعم، هذه القاعدة والمصنف كما تلاحظون هو أصولي مفسر نحوي، ولهذا طبق هذه القواعد في هذا الباب. وطريقة أهل الحق في الاستدلال أنهم يجمعون بين النصوص، لا ينظرون للنصوص بعين واحدة فقط، فيأخذون ببعضها ويتركون البعض الآخر كما فعل الوعيدية والمرجئة. الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وغضوا الطرف عن نصوص الوعد، وعكسهم المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وغضوا الطرف عن نصوص الوعيد. وهكذا تجد أن كل من ضل في هذا الباب يأخذ من النصوص بطرف ويدع الطرف الآخر. أما أهل الحق فإنهم يجمعون بين النصوص، المتشابه يردونه للمحكم، والمجمل يردونه للمفصل، ويجمعون بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ. فاجتمع لهم الحق وأخذوا بجميع النصوص دون أن يضربوا بعضها ببعض. هنا يقول، وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم. أولا، اعلموا أن اللفظ المقرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره، فهذا يسمونه ماذا؟ نصا، يسمونه نص صريح لا يحتمل أي احتمال آخر. مثل له بقول الله عز وجل: تلك عشرة كاملة. هل يحتمل أن تقول يحتمل أن يكون الصيام 9 أيام أو 11؟ هذا نص صريح لا يقبل أي معنى آخر، 10 كاملة. إذن هذا يسمى عندهم نص لا يقبل أي احتمال آخر. قال: هذه حالة. الحالة الثانية: إذا كان يحتمل معنيين أو أكثر، فحينئذ لا يخلو من حالين: إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر، وهذا الذي يسمونه ماذا؟ الظاهر، ويقابله المرجوح المحتمل. وإما أن يتساوي، في حين يسمى هذا ماذا؟ المجمل، يحتاج إلى إيش؟ إلى مرجح مفصل. قال: فإذا كان الاحتمال يتساوى بينهما، أي انتقل للحالة الثانية، فإذا كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل. ومثل له: لو قلت عدا اللصوص البارحة على عين زيد وسكت، المستمع لك لا يدري ما مرادك بعين زيد، لأنه هناك احتمالات، فالعين تطلق عدة إطلاقات. تطلق العين على العين الباصرة، وعلى العين الجارية، وعلى عين الذهب، وعلى حرف العين. فلما قلت عاد اللصوص البارحة على عين زيد، نحتاج إلى قرائن حتى يتبين ما مرادك بالعين. هل عدوا على عينه الباصرة فعوروها فقعوا عينه، أو تقصد أن له زيد له عين جارية فغوروها، أو تقصد الذهب والفضة فسرقوها، أو ماذا؟ إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجمل. قال: وحكم المجمل حينئذ أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل، يعني إلا بقرائن ودليل تبين المراد. قال: أما إن إذا كان نصا صريحا، وهو الأمر الأول، إذا كان نصا صريحا فالنص الصريح يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ، كما في قوله: تلك عشرة كاملة. هذا نص صريح يعمل به إلا متى؟ إذا وجد الناسخ له، إلا إذا وجد الناسخ له. قال: فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر، وهذه الحالة الثالثة، ويقابله المحتمل المرجوح. والظاهر ما حكمه؟ قال: يجب العمل به، يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف. فإذا وجد الدليل فحينئذ يسمى ماذا؟ تفسير، كما قلنا في التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، عن معناه الظاهر، إلى معنى آخر بدليل صحيح، فيكون حينئذ هذا هو التفسير. قال: يجب الحمل عليه إلا لدليل صارم. ثم مثل له مثال قال: لو قلت رأيت أسدا وسكت، خاصة إذا كان في بلد تكثر فيها الأسود، فما مرادك بالأسد؟ هل هو الحيوان المفترس أو هو الرجل الشجاع؟ الأصل إنه إيش يطلق على ماذا؟ على الحيوان المفترس، طبعا إذا كنت في بلد فيها أسود. أما لو قلت رأيت أسدا في الرياض معروف اللي كان تحت حديقة الحيوان، لكن لو في بلد فيها أسود المتبادل للذهن ما هو الظاهر إنك إيش تقصد الحيوان المفترس. لكن لو قلت يوم الجمعة صليت خلف أسد يزأر على المنبر، عرفنا وش مرادك؟ خطيب، تقصد خطيب، لأن القرائن إيش دلت على هذا. إذن يقول لك هذا محتمل، الأسد محتمل أنك تقصد الرجل الشجاع أو تقصد الحيوان المفترس، لكن إذا لم توجد قرائن فإنه يحمل على ماذا؟ على الظاهر من النص. قال: لو قلت رأيت أسدا، فهذا مثلا ظاهر في الحيوان المفترس محتمل في الرجل الشجاع، فيحمل على ماذا؟ على الحيوان المفترس، إلا إذا وجدت قرائن تدل على ذلك، فحينئذ يحمل على الرجل الشجاع إذا وجدت القرائن الصارفة له عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح. ثم طبق هذه القاعدة على آيات الصفات قال:
إذن فنقول ما الظاهر المتبادل من آيات الصفات إن في قوله يد الله فوق أيديهم وقوله من صفة النزول وصفة المجيء وما جرى مجرى ذلك، هل نقول ما الظاهر المتبادل من هذه الصفة أهو مشابه للخلق حتى يجب علينا أن نؤمن ونصرفه عن ظاهره، أو هو تزيغ في السماوات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيل؟
نعم، يعني طبق هذه القاعدة على آيات الصفات. إذا قال الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، أو الرحمن على العرش استوى، أو غيرها من الصفات، هل المتبادل أن هذه الصفات كصفات المخلوقين، أو المتبادل أن هذه الصفات لائقة بالخالق؟ عند أهل الحق ما المتبادل لديهم؟ أن هذه الصفات لائقة بالخلق، لأن عندهم قاعدة أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن المشبهة ما الذي يتبادر إلى أذهانهم؟ أن هذه الصفات كصفات المخلوقين، لأن قد تنجزت قلوبهم بقدر التشبيه. فنقول المتبادر من هذه النصوص إذا سمعناها أن هذه الصفات لائقة بالخالق، لا تشبه صفات المخلوقين، هذا هو ظاهرها. نعم،
الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، فإقراره على ظاهره هو الحق، وهو تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق من شيء من صفاته. فهل يمكن عقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته؟ لا والله لا يعرف بهذا إلا مكابر.
نعم، وعلى هذا نقول بأن المتبادر الظاهر من آيات الصفات أنها لائقة بالخالق عز وجل، لا تشبه صفات المخلوقين، وليس كما يظن هؤلاء المشبهة أن الظاهر المتبادر منها أنها تشبه صفات المخلوقين، فيحتاجون إلى إيش؟ إلى قرائن أخرى لصرفها عن ظاهرها إلى معاني أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. لو قال لكم قائل: هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ وهذا يكثر في كتب المتكلمين، هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ تقول السؤال مشكل أو لا يحتمل مراد. ما مرادك بالمراد؟ نقول الجواب يحتاج للتفصيل، فإن كلمة مراد وغير مراد لفظ مجمل، فنقول ما مرادك بظاهر النصوص؟ ما مرادك بظاهر النصوص؟ هل مرادك أن ظاهرها مشابهة الخالق للمخلوق، أو مرادك بظاهر النصوص يعني المعاني مفهومة وغير مفهومة؟ فالجواب يحتاج إلى ماذا؟ إلى التفصيل. فإن كان القصد أن مراد بظاهر النصوص يعني من جهة المعنى أنها مفهومة وصفات تليق بالخالق، نقول نعم هذا مراد. وإن كان يقصد أن المراد من ظاهر النصوص مشابهة المخلوقين، فنقول أن هذا غير مراد. أو يقصد بظاهرها الكيفيات، نقول هذا أيضا غير مراد، لأن الكيف مجهول والله عز وجل ليس كمثله شيء. ولهذا نقول اختلف الناس في ظاهر نصوص الصفات هل هو مراد أو غير مراد. فمنهم من يجريها على ظاهرها ويجعل الظاهر من جنس صفات المخلوقين بزعم أن ظاهر النصوص مراد، يقول أجريها على ظاهرها ويجعل الظاهر هو ماذا؟ من جنس صفات المخلوقين. ومن هؤلاء؟ الممثلة، يقولون ظاهر النصوص مراد ويجري هذا الظاهر على جنس صفات المخلوقين، هذا صنف، ويرد عليهم بقوله عز وجل ليس كمثله شيء. صنف من الناس يجريها على ظاهرها على الوجه اللائق به عز وجل من غير مماثلة المخلوقين، يقول الظاهر مراد على الوجه اللائق به عز وجل، وهؤلاء أهل الحق وهم أسعد الناس بالدليل. الصنف الثالث من ينفي ظاهر النصوص، يقول ظاهر النصوص غير مراد تماما، لا تفهم الظاهر هكذا، وهؤلاء من المعطلة، وربما سموا مذهبهم بالتفويض، يفوضون المعاني فيقولون ظاهر النصوص غير مراد، لأنه لو كان عندهم مراد لزم منه التشبيه، فقالوا إذن غير مراد، الاستواء غير مراد، والنزول غير مراد، والمجيء غير مراد. صنف رابع نفوا الظاهر وحرفوه إلى معاني أخرى، فحرفوا الاستواء إلى الاستيلاء، والمجيء إلى مجيء ملك، وهؤلاء من المحرفة. وقسم خامس توقفوا، قالوا لا نقول مراد وليس بمراد، بل نتوقف في آيات الصفات، وربما بعضهم سكت ويقرأ القرآن ويتلو الأحاديث معرضا بقلبه عن التدبر لآيات الصفات وأحاديث الصفات، يحفظ القرآن ويقرأ القرآن وكذلك الأحاديث، لكن إذا سألته عن هذه المعاني قال الله أعلم بمراده منها، أمرها كما جاءت وتركها دون تدبر، والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن. وهؤلاء يسمون من الأهل التوقف، ولا شك أن هذا أشبه ما يكون بالنفي. إذن قولنا، قول السائل هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، يحتاج الجواب فيه إلى التفصيل. ما مرادك بالظاهر الذي تعني به مراد أو غير مراد؟ إن كان تقصد ظاهرها من جهة المعنى اللائق بالله، نعم هذا مراد، فالاستواء معلوم في اللغة، والنزول معلوم، والمجيء معلوم، وهكذا بقية الصفات، لكن على الوجه اللائق بالله عز وجل. والعبد إذا أشكل عليه شيء من الصفات فعليه أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل، وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى كلام الصحابة والتابعين وأئمة الدين، فيتبين له الحق، ويكثر من اللجوء إلى الله والتضرع بين يديه، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. ثم انتقل أيضا إلى فصل آخر وكما ذكرنا لكم أنه يذكر قواعد مهمة في هذا الباب تاجها طالب العلم، ومنهج الرد على من ضل في هذا الباب لأجل الحذر ولأجل الرد على من خالف في هذا الباب العظيم من أبواب العقيدة. نعم.
ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا منه أن نذكر كلمة بصيرة لجماعة قاموا بالمنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية، كالذي يقول مثلا لو كان مستويا على العرش والفرض أن العرش مخلوق لكان مشابها للحوادث، لكنه غير مشابه للحوادث ينتج وهو غير مستوي على العرش. هذه النتيجة الباطلة تضاد السبع آيات من المحكم المنزل. ولكن الآن نقول في هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين، نقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية، واستثني فيه نقيض التالي، فأنتج منه نقيضا مقدما حسب ما يراه مقيم هذا الدليل.
نعم، هذا هو شبهة المعطلة، اعتمادهم على علم المنطق والفلسفة الذي هو علم خيالات لا حقيقة له، كما قال شيخ الإسلام في هذا العلم أنه لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. جاءوا بهذه الأقصى المنطقية فأبطلوا بها هذه النصوص الصحيحة الصريحة. قال ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرأوا في المنطق والكلام، أي في علم المنطق وعلم الكلام الذي يعتمد في إثبات العقائد الدينية على الأدلة العقلية البحتة. ظنوا، وهو ظن باطل، والظن لا يغني من الحق شيئا. ظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية، كالذي يقول مثلا، وهذه عندهم القانون الذي أبطل به الصفات، قالوا لو كان مستويا على العرش، وهذه الشرطية، الشرط هنا لو كان مستويا على العرش، والعرش عندهم مخلوق لكان مشابها للحوادث. لاحظ، هل هذا مسلم أو غير مسلم؟ غير مسلم، فالمقدمة أصلا باطلة، وقلنا لكم إذا كانت المقدمة باطلة ستكون النتيجة باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. من البداية نقول أصلا هذه المقدمة باطلة، لو كان مستوى على العرش والعرش مخلوق لكان مشابها للحوادث، نقول ليس صحيحا. فالتباين بين المخلوقات ظاهر، فما ظنك بالتباين بين المخلوق والخالق؟ ولا يلزم من إثبات الصفات مشابهة الخالق المخلوق، فنقول أصلا المقدمة الأولى باطلة، وبالتالي ستكون النتيجة باطلة حتما. قالوا المقدمة الأولى لو كان مستوينا على العرش لكان مشابه للحوادث، هذه المقدمة الأولى، لكنه غير مشابه للحوادث. القاعدة الثانية صحيحة وليست بصحيحة؟ صحيحة، لكن الإشكال الأصل لكنه غير مشابه للحوادث، هذا حق. النتيجة فهو غير مستوى على العرش، ونقول النتيجة باطلة لأن المقدمة الأولى باطلة. قال هذه النتيجة باطلة من جهة النقل والعقل، باطلة شرعا وعقلا، أما بطلانها من جهة الشرع فإنها مصادمة لسبع آيات محكمات في كتاب الله، وهي آيات الاستواء التي مرت معنا، ولا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. ولهذا شيخ الإسلام ألف كتابه النفيس درء تعارض العقل والنقل، لا يمكن أن يتعارض. قال أولا هذه النتيجة باطلة من جهة الشرع بسبع آيات من المحكم فيها إثبات النزول للخالق عز وجل، كذلك باطلة من جهة إيش؟ العقل، وبمقاييسهم أيضا العقلية. ولهذا هذا من باب التنزل، أخذ يرد عليهم بنفس مقاييسهم. قال ولكننا الآن نقول في مثل هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف للمتكلمين، يعني من باب التنزل. وهذا أيضا دليل عقلي على بطلان هذه القاعدة. نقول هذا قياس مركب من شرطية وهي قوله لو، متصلة لزومية استثنائية وهي قوله لكنه، استثني فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض المقدم، يعني النتيجة أصبحت نقيض المقدم، لكن المقدم ماذا؟ باطل، فتكون النتيجة باطلة أيضا. قال حسب ما يراه مقيم هذا الدليل باب التنزل معه. قال نعم.
ونحن نقول إنه تقرر عند عامة النظر أن القياس الاستثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية يتوجب عليه القدر من ثلاث جهات.
يقول هذا القياس باطل من وجوه ثلاثة، تأملوها جيدا. الوجه الأول
يتوجب عليه من جهة استثنائية.
يقصد أين؟ لكنه غير مشابه لو من جهة لو كان مستويا على العرش لكان مشابه للحوادث، لكنه غير مشابه للحوادث، هذه من جهة الاستثنائية. نعم.
الثاني ويتوجه عليه من جهة شرطية إذا كان الضبط بين المقدم والثاني ليس بصحيح.
الشرطية الأولى صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، وبالتالي ستكون المقدمة باطل. يقول يتوجه من جهة شرطية إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح فتكون النتيجة غير صحيحة. نعم.
الثالث ويتوجه عليه القدر من جهتهما معا،
يعني النتيجة باطلة وقوله لكن ولكن والعرش لو كان مستويا لكان مشابها للحوادث أيضا باطل، فتوجه إليه القدح من جهتهما معا، يعني قوله لكنه غير مستوى على العرش فهو غير مستوى على العرش باطل، وقوله لو كان مستوى على العرش لكان مشابه للحوادث أيضا باطل. نعم.
وهذه القضية كاذبة الشرطية، فالربط بين المقدمين.
أين كاذبة الشرطية؟ أين الكذب في الشرطية؟ لو كان مستوى على العرش لكان مشابه للحوادث، نقول هذه كاذبة الشرطية. كاذبة الشرطية، الشرط هنا كاذب غير صحيح. نعم.
فالضبط بين المقدمة وتاليها كاذب كذبا بحتا،
إذا كانت الشرطية كاذبة فالنتيجة كاذبة قطعا. نعم.
ولذا جاءت نتيجتها مخالفة لسبع آيات، وإضافة أن نقول قولكم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا الضبط بين لو وكاذب كاذب كاذب، بل هو مستوي على عرشه كما قال من غير مشابهة للحوادث، كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابهة للخلق، ولا يلزم من استوائه على عرشه كما قال أن يشبه شيئا من المخلوقين من صفاته البتة.
لماذا؟ لأنه قال في كتابه ليس كمثله شيء، وقال لم يكن له كفوا أحد. نعم.
بل استواءه صفة من صفاته، وجميع صفاته منزهة عن مشابهة الخلق، كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق، ويضطرد هذا في مثل هذا. وعلى كل حال فالجواب عن شيء واحد من هذا يضطر من كل،
يعني أطرد هذا الجواب في جميع الصفات، في صفة النزول، في صفة المحبة، في صفة الرضا، إلى غير ذلك من الصفات. هذه قاعدة مهمة للرد على كل من حرف أو عطل صفات الخالق عز وجل اللائقة به، يقال في الرد عليه كما يقال في هذه القاعدة. نعم. الفصل الذي يليه.
وآخر ما نكتب به هذه المقالة أننا نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وأن تلتزموا بثلاث آيات في كتاب الله. الأولى ليس كمثله شيء فتنجى يكذب رب السماوات والأرض عن مشابهة القلب. الثانية وهو السميع البصير، فتؤمن بصفات الكمال والجلال الثابتة بالكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء. وهو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء. النقطة الثالثة أن تبطل وطمعهم عن إدراك حقيقة الكيفية، لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
نعم، المصنف رحمه الله ختم هذه الرسالة بما بدأ به، ختمها بالتأكيد على الأسس التي تقوم عليها آيات الصفات. في المقدمة ذكر أساسين، وهنا ذكر الأسس الثلاثة كاملة، وسيكررها مرة ثالثة ورابعة وخامسة تأكيدا لهذه القاعدة. قال: وآخر ما نختم به هذه المقالة أن نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وهذه أعظم الوصايا، وصية ربانية نبوية سلفية، وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كلما طلب منه أحد الصحابة وصية أوصاه بتقوى الله والسمع والطاعة لمن والله الله أمره. وهكذا جعل أهل العلم الوصية بتقوى الله من شروط صحة خطبة الجمعة، ويوصى بها المسافر. وفي حجة الوداع أوصى عليه الصلاة والسلام أمته بتقوى الله، فلما خطبهم مرة خطبة عظيمة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم بتقوى الله. وبناء على هذه الوصية الربانية النبوية توارث السلف هذه الوصية، فكان بعضهم يوصي بعضا بهذه الوصية. كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يطلب منه الوصية، فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياك من المتقين. ولهذا جرى أهل العلم على التواصي بهذه الوصية الربانية النبوية السلفية العظيمة. قال: وآخر ما نختم بهذه المقالة أن نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وأن تلتزموا بثلاث آيات من كتاب الله، وهي الأسس التي ذكرها في أول هذه الرسالة. الأولى تنزيه الخالق عن مماثلة المخلوقين، كما دل عليه قوله: ليس كمثله شيء، فتنزه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. والثانية الإثبات، وهي أن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله: وهو السميع البصير، بعد تنزيهه عن مماثلة المخلوقين. فدل على أن السمع والبصر لا يماثل صفات المخلوقين. والثالثة قطع الطمع عن إدراك الكيفيات، فالكيف مجهول. علل ذلك بقول: لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، لا تدرك الكيفيات إلا بمشاهدتها. قال: وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأيضا قوله: ليس كمثله شيء، فهو نفي للتمثيل ونفي للتكييف، لأن قلنا لكم بأن كل مكيف فهو كل ممثل فهو مكيف كل ممثل فهو مكيف والمقصود بقوله ولا يحيطون به علما أي أنهم لا يحيطون بإدراك كيفية صفات الخالق عز وجل. نعم.
فقوله يحيطون به فعل مضارع، والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما قال ابن مالك في الخلاصة: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلوله بالفعل كأمر من أمر. وقد حضر علماء البلاغة في محل استعراض التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، فالمصدر كامل في مفهومه إجماعا، فيحيطون تكمن في جوف الإحاطة، فيتسلط النبي على المصدر الكامل في الفعل، فيكون مثلا يبنى معه على الفتح، فيصير المعنى لا إحاطة علم برب السماوات والأرض، فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها، فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين، فلا يجب عليهم ما بعد هذا صفة نزول ولا مدي ولا صفة يد ولا أصابع ولا عجب ولا ضحك، لأن هذه الصفات كلها من باب واحد.
يعني أننا نؤمن بها من غير إدراك للكيفيات، نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به، نقول بأن له بأنه ينزل نزول يليق بجلاله، ويستوي استواء يليق بجلاله، ولو يد تليق بجلاله، وأصابع تليق بجلاله، وهكذا بقية الصفات نثبتها لله على الوجه اللائق به، مع علمنا بعدم إدراك كيفياتها. نعم لها كيفيات، هذه الصفات لها كيفية، ولكن لا ندرك هذه الكيفيات. نعم.
فما وصف الله به نفسه منها فهو حق، وهو لائق بكماله وجلاله، لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين، وما وصف به المخلوقون فهو حق مناسب لعجزهم وفنائهم وانتقالهم، وهذا الكلام الكثير اوضحه الله في كلمتين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل وهو السميع البصير، إيمانا بلا تمثيل. فيجب من أول الآية ليس كمثله شيء التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل، ويلزم من قوله وهو السميع البصير الإيمان بجميع الصفات الذي ليس فيه تمثيل. فأول الآية تنزيه وآخرها إيمان، ومن عمل بالتنزيه الذي ليس كمثله شيء، والإيمان الذي في قوله وهو السميع البصير، وقطع النظر عن إدراك الكون والحقيقة المنصوص في قوله ولا يحيطون به علما، خرج سالما. وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول هذه الأسس الثلاثة التي ركزنا عليها.
يعني هنا أكد على هذه القواعد المرة الثالثة تأكيدا لأهميتها. نعم.
وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول هذه الأسس الثلاثة التي ركزنا عليها البحث، وهي تنزيه الله عن مشابهة الخلق، والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة، وعدم التعرض بنفيها، وعدم التهجم على الله بنفي ما أثنى به على نفسه، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. لو متم يا إخوان وأنتم على هذا المعتقد، أترون الله يوم القيامة يقول لكم لم نزلتموني عن مشابهة الخلق، ويلومكم عن ذلك؟ لا وكلا والله لا يلومكم على ذلك. أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على نفسه، ويقول لكم لما أثبتتم لي ما أثبته لنفسي، أو أثبته لي رسولي؟ لا والله لا يلومكم على ذلك، ولا تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم لما قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولما تؤذونني بكيفية مدركة.
بعد هذه النصائح الثمينة الذهبية في الإيمان بالأسماء والصفات، وأن الإنسان إذا آمن بها على ما جاء في الكتاب والسنة فقد وافق الصواب ولقي ربه سالما، بعد هذا يشير إلى اعتراضات ويجيب عنها، يقول نعم.
ثم إنا نقول لو تنطع متنطع وقال نحن لا ندرك كيفية نزول منزهة عن نزول الخلق، ولا ندرك كيفية يد منزهة عن أيدي الخلق، ولا ندرك كيفية السواء منزهة عن السواء في الخلق، فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا، فنقول أولا هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس، والسؤال عن هذا بدعة، ولكن نجيب ونقول عرفت أيها المتنطع السائل قال كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصلة بصفة النزول وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، فلا بد أن يقول لا، فنقول معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات، إذ الموصوفات تختلف باختلاف ذواتها، ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى، فإن الأمثال لا تضرب إلا، ولكن المحاويات لا مانع منها كما جاء في القرآن، فنقول مثلا كما قال العذاب بن القيم رحمه الله لفظة رأس، الراء والهمزة والسين رأس، هذه الكلمة أضفها إلى المال، وأضفها إلى الوادي، وأضفها إلى الجبل، قل رأس المال، رأس الوادي، رأس الجبل، فانظر ما صار من الاختلاف بين هذه المعاني بحسب هذه الإضافات، وهذا في مخلوق ضعيف مسكين، فما بالك بالقول الشاسع الذي بين صفة الخالق جل وعلا وصفة المخلوق.
يعني الاشتراك في المسميات لا يعني الاشتراك في الحقائق، فها هي المخلوقات تشترك في المسميات وتتباين في الحقائق، تشترك في المسميات وتتباين في الحقائق، كذلك صفات الخالق وصفات المخلوق قد تشترك في الاسم لكن الحقائق مختلفة، فإذا كان هذا التباين بين مخلوق ومخلوق فكذلك التباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى، هذا في الرد على هذه الشبهة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.